بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، حدث المصنف رحمه الله تعالى عن شروط صحة الجمعة، ذكر بأن شروطها أربعة. تكلمنا عن الشرط الأول وهو الوقت، قال الثاني أن تكون بقرية ولو من قصر، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيقاظ، وكانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجمعة. إذن هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة، وهو الاستيطان. والاستيطان مأخوذ من الوطن، بمعنى أن الإنسان يتوطن مكانا فيستقر به فيصبح وطنا له. وهذا هو المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم، أن تكون صلاة الجمعة بقرية ولو من قصر. اشترط الحنفية أن تكون صلاة الجمعة في الأمصار، ولم يجوزوا صلاة الجمعة في القرى، قالوا فلو صلى الجمعة في قرية فلا يصح. اشترطوا بأن يكون مصر هو المدينة، هي المدينة الكبيرة. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا في المدينة، والصحيح جواز ذلك في القرى وفي الأمطار، بمعنى يجوز أن تقام الجمعة في المصر الكبير وفي القرية الصغيرة، ما داموا مستوطنين. وذلك لما جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن أول جمعة جمعت في قرية بالبحرين، فجاء التعبير بالقرية، وذكرنا لكم فيما سبق بأن هذه القرية أو الجامع اسمه جوار، فسماها قرية هنا. إذا لا فرق بين القرية والمصر. والحنفية استدلوا بقول علي رضي الله عنه: لا جمعة إلا في مصر جامع. والجواب على هذا الاستدلال من وجوه: معلوم بأن أصول الحنفية في الأخذ بالأحاديث والآثار شديد، والأخذ بقول علي لا يستقيم مع أصوله، فهم يردون أحاديث من قبيل الآحاد لم تتوفر فيها شروط التواتر، فأخذ قول الصحابي في هنا يتلاغى مع أصوله. الأمر الثاني أن قول علي لا جمعة إلا في مصر جامع يحتمل قوله مصر، المصر الكبير والمصر الصغير، المدينة الكبيرة والصغيرة، وأيضا هو معارض بقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال: جمعوا حيث شئتم. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الصحابة أن يجمعوا في نقيع الخرمات في قصة كعب بن مالك، وقد كف في آخر حياته، فكان يأخذ ولده بيده إلى الجمعة، وكلما سمع النداء ترحم على أسعد بن زرار فسأله فقال إن أسعد أول ما جمع بنا، وكانوا في قرية، ونقيع الحضمات من هزم النبي موضع قريب من المدينة، وهي قرية صغيرة، فدل هذا على جواز التجميع في القرى وفي الأمصار، قال: فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم. هذا هو المذهب، وعليه جماهير أهل العلم أيضا. والدليل والعلة قالوا لأن ذلك لا ينصب للاستيقان، لا ينصب للاستيقان، هذه العلة. قالوا لأن الخيم بيوت الشعر إنما توضع وضعا مؤقتا، بمعنى أن أصحاب هذا الجنس من البيوت يرحلون خلف العشب والكلب، فليسوا بمستوطنين أصلا. وهذا القول مرجوح، والقول الصحيح ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الاستيطان بحسب، فأهل البيوت استيطانهم يكون بهذه البيوت المسلحة، وأهل القرى يكون ببيوت الخشب مثلا، وأهل البادية يكون بالخيم وبيوت الشعر. فكل استيطان بحسب، كل استيطان بحسب. الآن من الناس من هو مستوطن عشرات السنين ولكنه في خيم وفي قرى، فلا يقال بأنهم لا يجمعون. إذن القول الصحيح الراجح بأنه يجب على من كان منزله الخيام أو بيوت الشعر أن يجمع ما دام مستوطنا. أما إذا كان من أهل الانتقال وهم أهل البادية الذين كلما سمعوا بالمطر أو بالعشب في مكان انتقلوا إليه، فهؤلاء لا يجمعون، هؤلاء لا يجمعون، لا يقيمون الصلاة الجمعة، وإنما تجب عليهم الظهر. قال ويستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يطعنون صيفا ولا شتاء، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في المغني. إذن والاستيطان يشترط فيه العدد، والعدد هو أربعون على قول من شيخان؟ والشافعي، الحنابل والشافعي. طيب المالكية ماذا قال؟ وسيأتي إن شاء الله، أنا أشرح لكم في الدرس السابق. حنفية ثلاث، الذي يتبعي. طيب سيأتي إن شاء الله حضور الأربعين. طيب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء. ما معنى الضعن؟ سامر سفر. طيب من أين أتى اسم الضعن؟ يوم ضعنكم يوم إقامتكم، هذا من النص، لكن ما معنى الضعن؟ من أين جاء الضعن؟ قال الضعين، الضعين، ما هي الضعين؟ ها؟ المرأة. ها؟ طيب من أين أتت التسمية هذه؟ المرأة الضعين. أحسنت بارك الله فيك، من الناقة، من الناقة. طيب قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي، هذا مذهب الحنابل أنه يصح فيما قارب البنيان من الصحراء، بمعنى أنه إذا كانت هناك قرية قريبة من المدينة وهم مستوطنون فيها صح إقامة الجمعة فيها. وذكرت لكم بالأمس أن المصر أو القرية مهما كبرت فتجب على أهلها الجمعة ولو مشوا مسافة أكثر من ترسخ، وأما من حولها فتجب عليهم إذا سمعوا النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. في الحديث الآخر الجمعة على من سمع النداء، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال الثالث، يعني الشرط الثالث، حضور أربعين، لقول كعب بن مالك رضي الله عنه أول من جمع بنا أسعد بن زرار في هزم النبي في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا، رواه أبو داود. قال ابن جريج، ابن جريج قلت لعلاء كذا، قلت لعطاء أكان يأمر النبي، أكان بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. وقال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعة المدينة. وقال جابر رضي الله عنه: مضت السنة أن كل 40 في كلها، أن في كل مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر، رواه الدارقطني. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا نص عليه، لأن العدد شرط فاعتبر في جميعه. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد الصلاة ركعة أتمها جمعة. عندي النسخة اللي عندي تصحيح كثير فيها. إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة صلاة الجمعة، وهو حضور العدد المعتبر. وهذه مسألة من المسائل الخلافية. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور 40 ممن تنعقد الصلاة بهم، وهم كل مسلم حر ذكر، كل مسلم حر ذكر مستوطن، واستثنوا المريض. قالوا: المريض لو حضر انعقدت به الجمعة، أما المسافر والعبد والمرأة والطفل الصغير إذا حضروا صلاة الجمعة وأكملوا العدد فلا تنعقد به، فلا تنعقد به. هذا هو القول الأول. استدلوا بحديث كعب بن مالك، وهذا الحديث في إسناده ضعف، وعلى فرض صحته قد صححه بعض أهل العلم، فإنه لا يفيد العدد، وإنما هو من قبيل الإخبار، من قبيل الإخبار. أخبر بأنهم كانوا 40 رجل، ولو أخبر دون ذلك لم يؤثر في الحكم، حيث أن هذا العدد لا يؤثر في الحكم، فهو من قبيل الإخبار. القول الثاني ما ذهب إليه المالكي من أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور 12 رجلا، استدلوا بقول الله تعالى: وتركوك قائما. جاء في الرواية أن الذين تقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 12 رجلا، فقالوا: فأكمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، فدل على أن الجمعة تنعقد 12 رجلا كما رأوا. وذهب الحنفية وقول جمع من السلف، اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار الشيخين لباز بن عثيمية المعاصرين رحمة الله عليهم، إلى أن تنعقد بثلاث، قالوا تنعقد بثلاث، حيث أنه لم يثبت في حديث صحيح أن الجمعة لها عدد معين، أو لم يثبت في حديث صحيح أن الجمعة لها عدد معين، وذهبوا إلى أقل الجمع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة على كل مسلم، والجمعة مأخوذ من الاجتماع، وقالوا أقل الجمع ثلاث، أقل الجمع ثلاث. هذا هو مذهب حنفي وموافقهم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الرابع هو القول الرابع الصحيح الذي سبق وأن أشرنا إليه، أن الجمعة تنعقد باثنين إذا توفرت فيهما شروط صحة الجمعة، باثنين فأكثر، فواحد يخطب والآخر يستمع إذا كانوا مستوطنين، إذا كانوا مستوطنين. وهذا قول الظاهرية، وقول الطبري صاحب التفسير، وقول النخعي من السلف، وقول الجمع من أهل العلم من المعاصرين، وهو القول الصحيح الراجح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه حينما قفل راجعا، قال: وليأمكما أكبركما، وجاء في لفظ: وليأمكم أكبركم، بلفظ الجمع، وهم اثنان. والقاعدة عند الأصوليين أن أقل الجمع اثنين. استدلوا بقول الله تعالى: إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله تعالى عبر عن سليمان وداود بميم الجمع، قال وكنا لحكمهم شاهدين، فدل على أن أقل الجمع اثنان فاعل. وهذا هو القول الذي يظهر مبحانه وهو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. وهذه المسألة في الحقيقة لها فروع عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. فمن اشترط الأربعين يقولون لو أن رجلا خرج لحاجة وكانوا أربعين رجلا، فخرج أحد جماعة المسجد من المسجد لحاجة ولم يعد فما صحة الصلاة؟ ما صحة صلاة الجمعة؟ الآن الخطيب يخطب والعدد أربعين، فخرج واحد من الناس يقضي حاجته أو مريض فخرج، أصبح العدد 39، فما حكم صلاة الجمعة؟ قالوا بأنها لا تنعكس، بل بينهم خلاف. فمنهم من يرى قاعدة العبرة بالابتداء لا بالانتهاء، فقال ما دام أن الجمعة ابتدأت بعدد 40 فلا عبرة بالانتهاء لو ذهب القوم كله. ويستدلون من باب آخر بقول الله عز وجل وتركوك قائم، قالوا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الصلاة بمن معه، وقد نقصوا عن العدد، أكمل الصلاة بمن معه لأن العبرة بالابتداء لا بالانتهاء. القول الآخر قالوا لا، إذا نقص العدد فيؤثر على الشرط، ولذلك يرون بأنهم يصلون ظهرا. وكذا من ذهب إلى 12 رجلا، وقد سلمنا الله عز وجل من هذه الأقوال كلها، واخترنا ما فيه الدليل الصحيح والحق إن شاء الله تعالى، والجمعة تنعقد الاثنين فأكثر. قال الرابع تقدم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب خطبتين يبعد بينهما، متفق عليه، ومداومته عليهما دليل على وجوبهما. هذه المسألة من المسائل الهامة فيما يتعلق بتقدم خطبتين على الصلاة واعتبارهما شرطا من شروط صحة الصلاة. اختلف الفقهاء في الخطبتين، هل هما بدل عن ركعتين أم هما شعيرة مستقلة بذاته؟ فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الخطبتين تقومان مقام الركعتين عن الظهر، ولذلك قالوا يحرم فيهما الكلام ويجب فيهما ذكر الله، ويجب على المأموم أن ينصت، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح فقد لغى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطب الرقاب فيهما، وذكروا الجمع من المسائل التي والأحكام التي في الخطبتين، فقالوا هما بدل عن الركعتين. والقول الآخر قالوا بأنهما شعيرة مستقلة بذلك، وليست بدلا عن الركعتين. وهذا القول هو القول الصحيح الراجح، فقد ثبت من حديث ابن عمر أو عمر أن صلاة الجمعة ركعتين قصر غير تمام، بمعنى أن الله عز وجل فرضهما هكذا. وقد بينت لكم في الدرس السابق بأن الجمعة أصل والظهر بدل، بمعنى أن من فاتته الجمعة لعذر صلى ظهرا، فالظهر بدل عن الجمعة، فالجمعة هي الأصل. والخطبتان ركن شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا صلى الناس الجمعة ركعتين ولم يتقدمهما هاتان الخطبتان فصلاتهما باطل، يجب عليهما أن يعيدهما أن يصلوهما ظهرا إذا فات وقته. وأما إذا بقوا في الوقت وجب عليه أن يأتي بالخطبتين ثم يأتي بصلاة الجمعة. ومن سهى أو نسي أو تعمد فقدم الصلاة على الخطبة، الصلاة باطلة، يجب أن يعيد الصلاة بعد إتيانه بالخطبة، خطبة الجمعة، خطبة الجمعة، فهما شرط من شروط صحة الصلاة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله هنا يحتمل الخطبة ويحتمل الصلاة، يحتمل الخطبة ويحتمل الصلاة. وكثير من أهل العلم يذهب إلى أن المقصود بذكر الله هنا الخطبة، واستدلوا بقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر في الخطبة ويدعو أو يقرأ القرآن. فهنا الألفاظ الشرعية معتبرة، خاصة إذا اتفقت مع إذا اتفقت نصوص القرآن مع نصوص السنة. ومعلوم هو قول جماهير، وهو قول أكثر أهل العلم، على أن النداء الثاني وهو الذي يجلس الذي يؤذن فيه المؤذن والخطيب على المنبر يحرم فيه أشياء كثيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يحرم فيه البيع والشراء والعقود والسفر وغير ذلك. فدل هذا على أن الخطبتين من شروط صحة الصلاة، وأيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل الفعل يصلح دليلا للوجوب؟ الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح دليلا للوجوب؟ القاعدة لا، لكنه عضده الأمر في الآية الكريمة ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد الصحابة على ذلك واعتناؤهم بالخطبتين. فلم يؤثر عن أحد منهم أنه ترك الخطبتين أبدا. قال: ومن شروط صحتهما خمسة أشياء. الضمير في صحتهما يعود إلى الخطبتين. أولا الوقت، لأنهما بدلوا ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. هذا الأثر عن عائشة لا يصح عنها، فهو أثر ضعيف. وأما الخطبتين فهما شعيرة مستقلة بذاتها وليست بدلا عن الركعتين. إذن الوقت، الوقت، وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي وقت صلاة الجمعة وذكرنا الخلاف. من يعيد لنا وقت صلاة الجمعة متى يبدأ؟ متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟ علينا سبعة أيام الله يهديك، قريب يعني شيخ. يبدأ من وقت صلاة العيد. إيه هذا قول من؟ أي مفردات الحنابلة من مفردات إذا قيل انتهى وقت الظهر. الشيخ إبراهيم ذكرني قال بأنني قلت في الدرس على سبقة لسان، قلت حتى يصبح ظل كل شيء مثلي بدل السابق في أخطأ. أي مثل سأل الخير، أنا سألني بفلاء سبقة لسان، هو حتى يدخل حتى ينتهي وقت صلاة الظهر، وانتهاء وقت صلاة الظهر وبداية وقت صلاة العصر، وأن يصير ظل كل شيء مثله. نعم. القول الثاني من الزوال، من وقت صلاة الظهر وهو بعد الزوال. هذا قول من؟ الجمهور. هذا قول الجمهور، قول الجمهور المالكية والحنابلة، المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا من الزوال، من الزوال. إذا على هذا الخطبة لا بد أيضا لها من وقت، لا بد لها من وقت. قال: لأنهما بدلوا ركعتين. هذا ليس بالصحيح أنهما بدلوا ركعتين، وإنما شعير. ووقتها بالنسبة لطالب العلم حينما يقال له ما وقت الجمعة، يقول: الجمهور يذهبون إلى أن وقتها وقت صلاة الظهر، يعني من بداية صلاة الظهر. وأما الحنابلة فمن مفرداتهم قالوا بأنها من وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد يبدأ متى؟ من ارتفاع الشمس قيدة الجرم. على هذا من خطب في وقت الظهر، فعلى قول الجمهور خطب قبل الوقت فلا يصححون الخطبة، وعلى قول الحنابلة صححونه، لأن المسألة مهمة. لذلك الآن إذا جئت بلد وسمعت الخطيب يخطب الساعة 11 أو الساعة 10 فلا يجوز أن تنكر عليه. لماذا؟ لأن الخلاف فيه ساء، الخلاف فيه ساء، ولكل دليل. قد بينا لك في الدرس السابق قوة أدلة من ذهب إلى أن وقت ابتداء صلاة الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ولكن قلنا بأن الأفضل هو أن يكون وقتها وقت الزوال، هذا الذي عليه العمل. هناك قول ثالث ذكرناه في الإجابة على بعض الأسئلة، لأن وقت صلاة الجمعة يبدأ في الساعة الثالثة، الساعة الثالثة الشرعية وليس الساعة الثالثة دي. الساعة الثالثة، ما هي الساعة الثالثة؟ قبل الزوال بالساعة، بارك الله فيك. لأن النهار بإجماع أهل العلم 12 ساعة، ساعة شرعية يحسبونه من أول طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يحسبونه من أول طلوع الفجر الصادق إلى أول الشمس. ذكرنا الجواب على السؤال كيف نجمع ونوفق بين قول أنها من أول من الساعة الأولى هي من طلوع الفجر الصادق، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم راحة الساعة الأولى والإنسان مشغول بصلاة الفجر. يعني ذكرنا شيء من هذا وأجبنا بأنه قد من العلماء من ذهب إلى أنه من طلوع الشمس، ومن العلماء من ذهب إلى أن تهيؤه ونيته للذهاب إلى صلاة الجمعة من هذا الوقت تعد الساعة الأولى. فمن الناس من ذهب إلى صلاة الفجر وهو ناوي الذهاب إلى صلاة الجمعة، فتجده يمكث في المسجد فينام الأجر والرتبة التي جاءت في الحديث الشريف. ثانيا النية، الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، الخطبة عبادة ويشترط لها النية، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، بمعنى أن ينوي من هذه الخطبة أنها خطبة الجمعة، خطبة الجمعة. وهل يحتاج الخطيب إلى أن يبيت في قلبه أن هذه خطبة، خطبة الجمعة، أم أنها من العبادات المحضة، بمعنى أنه لا يشاكلها أو يشابهها شيء؟ أحسن، ممكن قد يحصل أن الإنسان أن العيد يوافق يوم الجمعة فيحتاج هنا إلى النية. أيضا الخطب كثيرة، في الخطب الحشدية والخطب السياسية والخطب الاجتماعية والخطب كذا وكذا كثيرة، فيحتاج إلى أن يبيت النية إلى أن خطبة الجمعة. ثالثا وقوعهما حضرا، وقوعهما حضرا، أن يقع أن يأتي بالخطبتين في حال الحضر لا في حال السفر، وهذا من شروط صحته. ولذلك صلاة المسافر، المسافر إذا سافر وجمع لأصحابه فصلاته باطل وخطبته باطل. ولذلك كثير من الناس قد تدفعه العاطفة ومحبة الخير وهو مسافر إلى أن يجمع، بمعنى في الطريق ينزل الباص مثلا أصحابه وجماعته يقول نسوي لكم جمعة، خطبة جمعة، أنت مش في خطب ولا شيء، فنقول بأن هذا باطل ولا يصح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في سفره أبدا، ولم يخطب الناس خطبة جمعة في سفره أبدا، بل في حجة الوداع وافق يوم عرف يوم الجمعة، ومع ذلك صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم في عرف. إذن أن تقع حضرا. رابعا حضور الأربعين لما تقدم، يعني حضور الخطبة. فشرط العدد عند الحنابلة والشافعية في الصلاة وفي الخطبة، قال ولأنه ذكر اشتراطه، ولأنه ذكر اشترط بالصلاة فاشترط له العدد. قال وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر. هذا على قول الجمهور، أنه قالوا بأن من لا تنعقد بهم الجمعة لا تصح منهم الخطبة ولا الصلاة، مثل المسافر والعبد والمرأة والصبي، هؤلاء لا تنعقد بهم الجمعة أصلا. فقالوا أيضا لا تصح منهم الصلاة ولا الخطبة. صحيح الراجح جواز الخطبة ممن لا تنعقد به الجمعة أو ممن لا تجب عليه الجمعة غير المرأة. فالعبد لو خطب بالناس أو صلى بهم صحة الخطبة والصلاة، والمسافر لو دخل المسجد لصلاة الجمعة لزمته، فلو خطب وصلى صحت فيه الخطبة وصحت فيه الصلاة. وكذا الصغير الذي دون البلوغ كذلك تصح خطبته وتصح صلاته. والمريض طبعا من باب أولى، ذكرنا لكم بأن المريض من باب أولى، حتى أن الفقهاء حنابل والشافعية قالوا تنعقد به الجمعة إذا شق، إذا أجهل نفسه وجاء وحضر الجمعة. قال وأركانها ست، وهذا بالاستقراء. دائما قلنا لكم بأن الشرط يتقدم على المشروع، الشرط دائما يتقدم على المشروع، والركن في داخل العمل في أصل العمل، والركن جزء من الماهية وهو ما يقوم عليه الشيء أو يحتاج إليه الشيء. هذا الركن، هذا الركن. ولم يثبت لا بالكتاب ولا بالسنة لفظة الركن، أركان الإسلام أركان الإيمان لم يثبت، وإنما هذا بالاستقراء. فالعلماء استقروا النصوص الواردة في عبادة ما فنظروا إليها من جهة شدة الأمر فيها فجعلوها من الأركان. وهذا الأمر لا شك أنه لا يصدر عن هوى وتذوق وشهي، إنما عن علم. فالفقهاء هنا قالوا رحمهم الله تعالى أركانها ست، يعني أركان الخطبة: حمد الله لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدا، رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعيف. وقال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهل الحديث. الحنابلة هنا وهو المذهب ذهبوا إلى ركنية الحمد في الخطبة، ركنية الحمد في الخطبة، بمعنى أن من أركان الخطبة أن يبدأها بالحمد لله، بالحمد لله، سواء كان مجرد لفظة الحمد أو خطبة الحاجة إن الحمد لله أو أي لفظة فيها الحمد. الشافعية جعلوها من شروط صحة الخطبة، من شروط صحة الخطبة. والحنفية والمالكية ذهبوا إلى أنها سنة، قالوا سنة ليست بشرط ولا بركن. الصحيح بأنها واجب، والصحيح بأن ابتداء الخطبة بالحمد واجب. وهذا بالإختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه مذهب جماعة من السلف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بالناس حمد الله وأثنى عليه بما هو أهل، وجاءت نصوص كثيرة في الأمر بحمد الله. الحديث السابق له طرق كثيرة، بعض العلماء حسن الحديث بمجموع الطرق، وبعضهم قالوا بأن الحديث الضعف فيه شديد فلا ينجبر. إذن الصحيح بأن الحمد من الواجبات، ولو أن رجلا خطب فلم يحمد الله فخطبته صحيحة، فخطبته صحيحة ما دام أنه يأتي بالخطبة الشرعية للوعظ والتذكير والتقرير لله وذكر شيء من النصوص. الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالأذان. وهذا ركن عند الحنابلة وسنة عند الجمهور، سنة عند جمهور العلماء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يعني يقولون بأن الحنابلة في الغالب يعني محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، هؤلاء أهل البدع والمخالفات. ولم أرى أشد يعني تأكيدا وذكرا لشرطية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الحنابلة، حتى أنهم يكفرون من لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ولا مرة واحدة. لماذا؟ لأن عندهم الأذى لا يصح إلا بالصلاة على النبي، والصلاة لا تصح إلا بالصلاة على النبي، والخطبة عندهم لا تصح إلا بالصلاة على النبي، بينما الجمهور يقول السنة لو تركها ما عليه شيء. بس هذه لفتة بسيطة. والصحيح بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وجمهور أهل العلم قالوا لم يثبت الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من النصوص على الإطلاق، لكن الحنابلة ومن وافقهم ذهبوا إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بذكر الله جل وعلا. وعلى هذا ينبغي أن يقال للحنابلة أن التشهد هو الأولى، لا يقال الصلاة وإنما يقال التشهد، بمعنى أن التشهد الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم هي المقرونة بالشهادة لله عز وجل الوحداني، هي المقرونة في الأذان وفي التحيات وفي كذا. فالأولى أن يقال بأن التشهد يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بالواجب، هو الواجب. قال: وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. هذه من الأركان عند الحنابلة، أن يقرأ ولو آية واحدة، ولو آية آية واحدة. والجمهور ذهبوا إلى السنية، ذهبوا إلى سنية قراءة آية من القرآن، وهو الصحيح، قول الجمهور هو الصحيح وليس ركنا. لأننا لو قلنا بأن الخطبة لا بد فيها من ذكر آية، فإذا لم يذكرها الخطيب بطلت الصلاة، كنا بقول عظيم. ولذلك قول الجمهور هو القول الصحيح الراجح، لأن قراءة الآية سنة، لأن الأصل في الخطبة التذكير، التذكير، تذكير الناس بالله وبأيامه، تذكير الناس وتخويف الناس بعذاب الله وبالنار، وترغيب الناس بالجنة وما أعد الله عز وجل المحسنين. هذه كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الرابع والوصية بتقوى الله، لأنها المقصود بالخطبة فلم يجوز الإخلال بها. هذا قول الحنابلة، قول الجمهور بأنها سنة وهو الصحيح، الوصية بتقوى الله. فلو أوصى، فلو ذكر وخوف، قام مقام، لأن الخطبة هي ذكر، فلو أتى بأي نوع من أنواع الذكر أجزأ، ولو اشترط أن يأتي بالوصية بتقوى الله، ولو أتى بها فهي من السنن. وموالاتهما مع الصلاة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني في أن يوالي بين الخطبتين وبين الصلاة. والموالاة معناها ماذا؟ تتابع، أن يأتي بها مرتب، فبعد الخطبة بعد الخطبتين يأتي بالصلاة، يأتي بالصلاة. وقد ورد عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من المنبر كلم الرجل، كان يكلمه الرجل بعد نزوله من المنبر، وربما أطال. وهذا الحديث في إسناده نظر، ولذلك جماهير أهل العلم رأوا أنه يجب الموالاة بين الصلاة وبين الخطبة. وأما الموالاة بين الإقامة وبين الصلاة فليس شرطا، بمعنى لو أن الإمام أقام الصلاة ثم قال للناس: والله أريد أن أتوضأ، انتظروني، لا بأس أن يتوضأ ويرجع. أو الإمام هو يصلي وهو قد أقام الصلاة، جاءه رجل يسأل، قد يكون رجل عنده سؤال في الطهارة، قد أحدث أنه مشكلة معينة، فلا بأس لو أطال الإمام معه الحديث ولو استغرق فصلا طويلا. أما في الخطبة فاشترطوا ذلك، وذلك لسببين أو لأصلين. الأصل الأول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يصل بين الخطبتين والصلاة في حديث صحيح، وأنه كان يوالي بينهم، والأمر الثاني ما يذهب إليه بعض الفقهاء من أن الخطبتين بدلا عن الركعتين، فيقولون بأنهما بدل عن الركعتين ولذلك يجب الموالاة بينهم. وقد ذكرنا بأن هذا القول فيه ضعف فيبقى الأصل الأول، وأما الأصل الثاني فهو ضعيف. قال والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، فإن لم يسمعوا بخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، رواه مسلم. إذن الجهر بمعنى أن يجهر بالخطبتين، والجهر هو رفع الصوت بالخطبة أو بالحجب الكلام بحيث يسمع من في المسجد أو يسمعه من بينه وبين الخطيب مسافة يسمعه عادة، بمعنى لا يحول بينه وبينه شيء، يعني جرت العادة أن هذه المسافة يسمع فيها كلام الخطيب. أما إذا كان الخطيب أخرسا أو كان ضعيف الصوت بمعنى لا يسمعه من في الصف الأول فهذا لا تصح خطبته، لا تصح خطبته. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في الخطبة حتى تحمر عيناه وتلتفت أوداجه في عروق الرقبة أوداج عليه الصلاة والسلام، ويقول كأنه منذر جيش فصبحكم مسافة. ولذلك لعلكم تقرؤون في الآداب آداب الجمعة أنه استحب التفكير والدنو من الإمام. لماذا؟ قالوا حتى يسمع صوت الإمام. الآن الحمد لله توفرت هذه الوسائل الحديثة، هذه المكبرات توسع الصوت لمن هو خارج المسجد، فلله الحمد والمنة. إذن الجهر، فأما إذا لم يجهر بها في القدر الذي يسمع فيه من جرت العادة أن يسمع بمثل هذا القدر، وإلا لا تصح الخطبة. بعض العلماء اشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية، اشترط أن تكون باللغة العربية، ولأجل هذا اشترط المالكية هذا الشرط وقالوا بسقوط الجمعة عمن عجز عن اللغة العربية عن أن يخطب باللغة العربية، قالوا ينتقلون فيصلونها ظهرا. صحيح جواز الخطبة بغير اللغة العربية إذا كان القبور من غير العرب كلهم أو أغلبهم، وهذا قول الحنفية وقول الجمهور إلا في قراءة الآيات، لأنه يعني لا يجوز قراءة الآيات بغير العربي، لا يجوز قراءة الآيات بغير اللغة العربية، لأن القاعدة الشرعية أن كل ما هو في مصلحة الصلاة في مصلحة الفقه فهو جائز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني رجل في الهند أو في بلد أوروبي أو كذا والحضور كلهم غير عرب لا يكفلون العربي، فهذا الأول أن يخطب بلغته، فلا نقول بقطران الصلاة، إنما يقول يخطب بلغته. لكن إذا جاء للآيات قرأها باللغة العربية لقول الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لقوله تعالى بلسان عربي مبين. والآيات القرآنية معجزة بلفظها ومعناها، القرآن معجز بلفظه ومعناه، فلا يمكن تبديله بأي لغة ولا ممكن التعبير عنه بأي لغة. ولذلك الآن التراجم الموجودة هي ليست ترجمة للقرآن، وإنما ترجمة لماذا؟ لمعاني القرآن، تفسير لمعاني القرآن، فيتنبه لهذا. إذا الصحيح جواز ذلك بشرط أن يكون من في المسجد أكثرهم من غير العرب أو كلهم. قال وسننها سنن الخطبة يعني الخطبتين الطهارة، فلا تشترط النص عليه، وعنه أنها من شرائطها. قاله في المغني روايتان عن الإمام أحمد في اشتراط الطهارة، فالرواية الأولى بأنها سنة وهذا قول الجمهور، والرواية الثانية بأنها شرط من شروط صحة الصلاة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الطهارة من واجبات الحكمة، الطهارة الحكمة من واجبات، ولا يجوز للإمام أن يخل بالطهارة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن كل من نقل عنه صلاة الجمعة أنه كان يوالي بين الخطبة وبين الصلاة، فدل هذا على أن خطبته كانت على عرفة، وما كان يخطب إلا على طهارة عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون متطهرا حال الخطبة، لكن لو أحدث الخطيب خطبته صحيحة، بمعنى لو أن الخطيب على المنبر أحدث خرج منه ريح أو أحدث بحدث معين أو تذكر أنه على غير طهارة خطبته صحيحة، لا ينقض الخطبة لأجل الطهارة، فيستمر ثم يتوضأ بعد ذلك. قال: وستر العورة وإزالة النجاسة قياسا، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة لقول عمر وعائشة رضي الله عنها عنهما قصرت الصلاة لأجل الخطبة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا، هذا قياسا على عمر الصلاة. قال: والدعاء للمسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس، رواه حرب في مسائله. ولأن الدعاء لهم مسنون في طيب الخطبة ففيه أولى، يعني في الخطبة أولى. الدعاء للمسلمين في الخطبة من السنة، أن ندعو للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، هذا هو السنة، وأن يخص ولاة الأمور بالدعاء، وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقد أنكر ذلك عطاء بن رباح، عطاء بن أبي رباح أنكر الدعاء لولاة الأمر على الخطبة، والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل السنة بأنه يدعى لولاة الأمور في الخطبة، لأن مصلحتهم تعدي إلى مجموع الأمة، فيسن الإكثار من الدعاء لولاة الأمور في الخطبة، وذلك لأن صلاحهم صلاح لمجموع الأمة. حتى أن بعض أهل السنة كالبهاري قال بأن الناس يمتحنون لخطبة الجمعة، فإذا دعا الإمام لولاة الأمور فإنه من أهل السنة، وإذا ترك الدعاء فإنه من أهل الأهواء. هذه مسألة يعني من صميم عقيدة المسلم، من صميم عقيدة المسلم أن يكثر من الدعاء. قد أنكر النووي المداومة على ذلك، قالوا إذا داوم على ذلك فهو بدعة، إذا داوم على ذلك فهو من البدع. هو صحيح أنه لو داوم أو لا بأس بذلك، أن يدعو لولاة الأمور بالصلاة، بصلاة البطانة، فهذا من منهج أهل السنة والجماعة، وصلاحهم كما ذكر متعدي، وكذلك يدعو لعامة المسلمين والمسلمات سواء الأحياء أو الأموات، هذا من السنن. قال: وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. قال أحمد: الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين. من السنن أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، هذا من السنن، أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، لكن لو تعب الإمام اجتهد في الخطبة ورفع صوته فبح صوته، له أن يقدم من يصلي الجمعة، أو أن رجلا كان حاضرا مثلا من الناس الذين قد اشتهروا بحسن التلاوة فرأى أن قراءته وصلاته بالناس فيها خشوع، فلا بأس أن يقدمه بالصلاة، لا بأس بأن يقدمه بالصلاة. وإن كان الأولى والأفضل أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى الخطبة والصلاة، وكذا الخلفاء الراشدين كانوا يفعلون ذلك. قال: ورفع الصوت بهما حسب الطاقة لما سبق، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على صوته، مرت عيناه انتفت أوداجه كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا فيه تنبيه للناس وشد انتباههم، ففرق بين خطيب يرفع صوته وينذر كأنه ينذر الناس ويحذرهم، وبين شخص خطبته باردة باهت يعني الناس ينامون فيها ولا ينسجمون معه ولا يتفاعلون معه فقط. ولذلك حينما يقابل الناس الإمام وهو يخطب ويجدون الانفعال منه والتأثر لا شك أنهم يتفاعلون مع الخطبة ويكون هناك نوع اتصال مع الإمام، وخاصة إذا كان الإمام يعني استعمل أسلوب التناغم بين الصوت وبين الحدث الذي يتحدث عنه، فإذا جاء الأمر شديدا رفع صوته من باب التنبيه والتحذير وكذا، وهذا منهج. وبعض الناس ينكر على بعض الخطباء رفع الصوت، وهذا هو المنكر، من أنكر فقد وقع في المنكر. لكن هنا مسألة، وهي أن الآن اللواقف هذه أو الآخر تساعد الخطيب على أن يصل صوته إلى من هو في خارج المسجد فضلا عن من هو في داخله، فينبغي للخطيب أيضا أن يرفع بالقدر الذي لا يشوش على الناس، لأن من في سماعات بعض الأحيان تشوش، إذا خطب الإنسان قد لا يفهم من في آخر المسجد ما يقول الخطيب، فينبغي أن يتنبه لهذا. وطبيعة الحال هذا خاضع أيضا لقصر الخطبة، فالانفعال هذا لا يمكن أن يسير به الإمام على وتيرة واحدة، لأنه سيتعب وسيجهد، وأيضا الناس لا يمكنهم أن يتعاطوا معه بالقدر الزمني الذي يتعاطون معه إذا أطال الخطبة، فلا بد أو إذا قصر الخطبة، فلا بد أن يتنبه أيضا لهذه المسائل. قال وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما. وقال جابر بن سمرة قال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. إذا من السنة أن يخطب قائما، اشترطه بعض العلماء، جعلوه من الشروط وبعض من الأركان، لكن الصحيح أنه سنة. وأول من جلس معاوية، أول من جلس على المنبر معاوية، وذلك لما أخذه اللحم، وكان رضي الله عنه سمينا، كان سمينا فلم يستطع القيام، فكان يجلس في الخطبة، فكان يجلس في الخطبة. إذا من السنة أن يخطب قائما، وهو أدعى لانتباه الناس وأهيل، فالذي يخطب قائما عليه من المهابة ما ليس على من يخطب جالس، هذا أمر طبيعي مجرد. يعني الآن فرق بين من يخطب قائما وفرق بين من يخطب جالس، يخطب جالس. قال على مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على منبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول يخطب على الأرض ثم على جدة، ثم بعد ذلك أمر امرأة من بني النجار أن تأمر غلامها فيصنع له منبر، فكان يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام. إذا السنة أن يخطب على مكان مرتفع، سواء كان منبرا أو جذع نخلة أو كرسي أو طاولة أو أي شيء مرتفع، أي شيء مرتفع، هذه السنة. ولو خطب على الأرض لابس، ولو خطب على الأرض لابس، والثلاث درجات ليست مقصود، ثلاث درجات ليست مقصود، لكن الأفضل أن لا يبالغ الإنسان في الارتفاع، أن لا يبالغ الإنسان في الارتفاع. أنا شاهدت في بعض الأماكن المساجد المنبر في السقف معلق، في السقف، يعني المأموم يتعب واقعا طوال الخطبة وينظر إلى الإمام. صحيح هذه في مبالغة، مقصود بأن الصلاة سنة عادية وليست سنة عدادية شرعية، بمعنى أن يبدع من زاد أو نقص، لا، لكن الأفضل أن لا يزاد على ثلاث درجات، لكن لو زيد لا بأس، ولو خطب على درجة واحدة لا بأس. فقد جاء في الأثر أن أبا بكر خطب على الدرجة الثانية، نزل عن درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر نزل خطب على الدرجة الأولى، هذا إن صح الأثر. فالمقصود بأنه لا بأس أن يصلي على، من السنة أن يصلي على مرتفع، على مرتفع، ولكن أي مرتفع كان. قال معتمدا على سيف أو عصا أو قوس، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبو داود. الاعتماد على العصا أو القوس من السنن وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الاعتماد على السيف فلم يحدث فيه شيء، والحديث الوارد فيه ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد رواه الترمذي في سننه وهو ضعيف، وقد رد هذا ابن القيم، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إليه وذكر بأن الحكمة هي بيان أن الإسلام انتشر بالسيف، فرد عليه ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره، وبين بأن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بأن الإنسان يخطب ويحمل في يده شيء، لكن إن كان المنبر له حرش، تعرفون الحرش؟ هذا يسمى حرش سياج، فهل يقوم هذا الحرش أو هذا السياج أو هذا المتكى مثلا مقام العصا؟ إذا قلنا بأن حمل العصا الحكمة منه أن يتقوى الخطيب ويعتمد عليه على قيامه خشية أن يسقط مثلا أو أن يتعب، أو للحفاظ على يديه من دون حركة، لأن من الآداب أن لا يكثر الخطيب من الإشارة كما يذهب إلى ذلك بعض أهل العلم إلا في المواطن التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بأن هذا يسد يقوم مقام العصا. وإن قلنا بأن العصا مقصودة لذاتها سنة، قلنا ولو وجد حرف المنبر فالعصا تكون من السنة، والله أعلم بالصواب. قال وأن يجلس بينهما قليلا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. المذهب أن الجلوس بين الخطبتين سنة، وعلى هذا المالكية والحنفية. وأما الشافعية فذهبوا إلى وجوب الجلوس بين الخطبتين، بل جعلوهما شرطا من شروط صحة الخطبتين، قالوا يجلس بينهما، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب عليه الصلاة والسلام. والصحيح بأنهما سنة، الجلوس سنة، لكن الفصل واجب، الفصل بين الخطبتين واجب، والجلوس بالفصل بين الخطبتين سنة. طيب، إذا لم يجلس أو بمعنى خطيب الخطبة وقع المنبر ولم يجد كرسي، يصير ولا ما يصير؟ بعض الأحيان الكرسي غير موجود ولا يستطيع الجلوس، فهنا نقول له تفصل بينهما بسكتة قصيرة قدر الطمأنينة، أو بما يحتاج أن يرد الخطيب أنفاسه، يرد الخطيب أنفاسه، فلا بأس يسكت سكتة خفيفة. إذن الجلوس بين الخطبتين سنة. قال فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكت ليحصل التمييز بينهم، وليست واجب القول الجمهور، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب قاله أحمد، وأيضا صح عن علي رضي الله عنه أنه سرد الخطبتين بمعنى لم يجلس بينهم، وإن كان قد سكت لكن لم يجلس بينهم. والسنة قصرهما، والثانية أقصر، لحديث عمار رضي الله عنه مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. هذه السنة، السنة أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة، وقصر الخطبة دليل على فقه الإنسان، فكلما كان الرجل فقيها كلما أوجز في العبارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت طريقته أنه يأتي بجوامع الكلم، ولذلك الخطيب المتمكن يرهق العبارة كما يقولون، ويأتي بالكلام المفيد، أما وحشي الكلام وأما التفريعات وأما ما عليه كثير من خطباء هذا الوقت، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنه، وإنما كانت خطبتهم قدر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون كم كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن أكثر الآن مخالف لهدي النبي، ما كانت تتجاوز 5 دقائق خطبته عليه الصلاة والسلام، هذه الغالبة. أحيانا يطيل عليه الصلاة والسلام، لكن الغالبة كما جاء في من نقل خطبته عليه الصلاة والسلام ما تزيد على 5 دقائق. لكن كثير من الفقهاء يقولون بأن الناس بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى توجيه. هذا الكلام من أهل العلم ذهب بعض العلماء فيه مذاهب، فاستغل لأن يطيل بعض الخطب إطالة حقيقة يذهب فيها في أودية الموضوعات المشتتة، فليس عندهم ما يسمى بوحدة الموضوع. وحدة الموضوع تجده ينتقل من موضوع إلى آخر، موضوع إلى آخر، وهذا يشتت الناس. ويقولون يعني أصحاب الأمور النفسية يقولون بأن الإنسان لا يمكنه أن يبقى متواصلا مع المتحدث أكثر من 20 دقيقة، لا يمكنه أن يتواصل مع المتحدث تواصل يعني متصل معه يستفيد أكثر من 20 دقيقة إلا إذا كان المتحدث ذكيا ويستطيع أن يجذب الناس، بمعنى أن يجدد لهم حال حديث. فتجد مثلا من الخطبة من يخطب ثم بعد 10 دقائق تجده سرد لهم قصة، هذه القصة تبعث في نفوسهم النشاط فكأنه يجددون، أو مثلا يوجه لهم خطابا ولا يطلب منهم الجواب، يحدث أنفسهم يسألهم مثلا أو كذا، فتجد هناك يعني حركة منهم وعودة إلى الاحتجام مع الخطيب. أما أن يبقى الخطيب على وتيرة واحدة من الحديث فهذا سينقطع حبال التواصل معه بعد ربع ساعة أو بعد ساعة. تعلمون بأن خطبة الجمعة عبادة تختلف عن المحاضرة عن الدرس، بمعنى توقيفية، عبادة توقيفية بمعنى لا بد فيها من النص كيف خطب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدرس وأما المحاضرة وأما الكلمة فهذه ممكن الإنسان فيها أن يأخذ شيئا من التنويع وكذا، وأما الخطبة فالتنويع في الأسلوب، أسلوب الحديث وأسلوب الخطاب. إذا السنة أن يقصر الإنسان في الخطبة وأن يطيل الصلاة. والعرب عموما كانت تهرب من التطويل والإطناب إلى الاختصار والاقتصار، هذه طريقة العرب، وكان يعدون الذي يقتضي ويوجد هو اللوذعي هو الذكي هو الأدين، وأما الذي يأتي يطلب ويتوسع وكذا ويحاول أن يأتي بمفردات العبارة ويفسرها تفسيرا آخر يعدون هذا من الفهم ومن قلة الـ 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 يعني المعرفة، وأما الذي يأتي بالإشياء فهذا هو المقدم. وقد قالت عائشة لعبيد بن عمير إذا وعظت فأوجه، إذا وعظت فأوجه. وكان عمر يعدل كثيرا من أصحابه يقول إن منكم لمنفرين تبغضون العبادة إلى الناس، قالوا كيف ذلك؟ قال يقوم أحدكم فيخطب فيطيل ويقوم يصلي فيطيل، فجعل هذا تبغيض للعباد، يبغض العباد. إذا ينبغي تنبه الناس لهذا. بعض الأحيان عبارة واحدة من الخطيب تغني عن خطبة كاملة إذا وفق له عبارة واحدة خطبة تحمل معاني كثيرة تغني حقيقة عن تطويل الخطبة. قال ولا بأس أن يخطب من صحيح يعني من ورق كقراءة بالصلاة المصحف، هذا قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه. أستحي بهذا القدر، كان بودنا نكمل الباب لكن لعل في الأمر خيرة عندنا ما يعني الأشياء المنهي عنها، لعلنا أيضا نتوسع. سأسألكم إن شاء الله في الدرس القادم أسئلة حول مسائل في خطبة الجمعة في الصلاة، مسائل البدع والسنن حضروا له. يقول السائل كيف الجمع بين أن من جمع وهو مسافر في الصلاة وباطل، وبين أن الخطبة تصح من المسافر، أرجو التوضيح من فضلك. الجواب على هذا السؤال أنني قلت بأن المسافر الذي ما زال جادا به السير، المسافر الذي جاد به السير ينزل فيصلي بمن معه الجمعة، هذا هو الذي لا تصح الصلاة له. أما المسافر الذي أقام بمعنى جلس في بلد وهو مسافر وحضر الجمعة أو أنه مر على قرية فصلى بها الجمعة، هذا الذي تصح منه أفضل. أما أنه مسافر يجمع المسافرين فهذا هو الذي أشرنا إليه. أرجو أن يكون الفرق قد وضح. تقول جماعة خرجوا في السفر يوم الجمعة فأدركتهم صلاة الظهر، فهل خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة واجبة في حق أم هي مستحبة أم جائزة فقط وأن غير جائزة إلا في مسجد الجامع؟ جماعة خرجوا في سفر يوم الجمعة. نحن الدرس الماضي والدرس هذا ذكرنا هذا المسألة، قلنا بأن المسافر ليس عليه جمعة، وإذا نزل في بلد وأراد أن يصلي الجمعة أو مر في طريق وهو في طريقه في بلده يصلي الجمعة فلو صلى معهم صحت صلاته صلاة الجمعة، جاز أن يصلي معهم صلاة الجمعة. أما أنه هو بذاته هو ومجموعة المسلمين يجمع بهم فهذا هذه من البدع. هل الطهارة شرط الصحة للخطبتين بالنسبة للإمام فحسب أم حتى بالنسبة للمأمومين؟ أحسنت على هذا السؤال، وهو أن صحة بأن الطهارة ليست شرطا لا للإمام ولا للمأمومين، بمعنى لو أن مأموما أحدث والخطيب يخطب فهل له أن يخرج فيتوضأ أو يستمع الخطبة فالصحيح الراجع بأن له أن يستمع الخطبة، لكن إن خشي أن تفوته الصلاة فيجب عليه أن يخرج فيتوضأ ليدرك الصلاة. ما حكم التأمين على دعاء الخطبة؟ وهل هذا التأمين ينافي حكم الإنصات وكذلك رفع اليدين؟ هذا سيأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أما التأمين فلا بأس به، لا بأس بأن يقول الإنسان خلف الإمام آمين يعني اللهم استجب، وأما رفع اليدين فلا ترفع، فلا يرفع الخطيب ولا المأمومين أيديهم إلا في حالتين فقط، في حالة الاستسقاء وفي حالة الاستصحاء. والاستسقاء طلب السقيا من السماء، والاستصحاء طلب الصحو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، الطلب الصحو. وفي هاتين الصفتين فقط يرفع الخطيب وجماعة والمأمومين يرفعون أيديهم، أما غير ذلك فرفع الأيدي في الخطبة من المخالفات، وعدها بعض العلماء من البدع، وذلك لإنكار الصحابة رضي الله عنهم على بعض من كان يرفع يديه في الخطبة، حتى قال بعض من ضر إلى هذا الخبيث، هذه لفظة يعني خطيرة ما تقال إلا بخطأ جسيم حينما تصدر من صحابة، وبعضهم قال قبح الله هاتين يديه، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الخطبة، وإنما كان إذا دعا أشار بإصبعه، كان يشير بإصبعه عليه الصلاة والسلام. لا لا بأس أن يرفع صوته بالتأمين، لا بأس أن يقول آمين. هل يجوز للعربي أن يحضر الجمعة عند خطيب يخطب بغير اللغة العربية وهو يعلم؟ على العموم على القول الذي ذكرناه قبل قليل لا بأس، لكن هل يتصور أن عربيا يذهب فيحضر خطبة رجل لا يخطب بالعربية مع وجود مساجد يخطب بالعربي؟ ما يتصور إلا أن يكون في حالة ضرورة أو في حالة إلجاء، بمعنى أنه ما استيقظ أو ما علم بالوقت إلا وقت متأخر، يعلم بأنه لو ذهب إلى المسجد الذي فيه خطيب عربي تفوت الصلاة والخطبة فيذهب فيصلي خلف الذي يخطب بغير العربي، ممكن أن يتصور. فالعمر ذهب صحيح الراجح كما ذكرنا جواز ذلك. إذا قلنا بشرطية الخطبتين قبل الصلاة فالمسبوق الذي فاتته الخطبتان كيف نقول أنه أدرك الجمعة ولا يؤمر بإعادتها ظهرا؟ هذا مثل من فاتته قراءة الفاتحة في الصلاة، فمن فاتته قراءة الفاتحة في الصلاة وأدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ولله. فمن أدرك الخطيب وهو يصلي ولو في الجزء الأخير من الصلاة فقد سقطت عنه الخطبتان وما بعدهما من ركعة الأولى. هل يجوز لمسافر نازل عند مقيمين أن يخطب فيهم الجمعة بنفسه؟ ذكرت هذا قبل قليل وقلت نعم، ما دام أنه مقيم يجوز ذلك. نرى بعض الخطباء في الجمعة يشير بيده في الخطبة كثيرا، فأحيانا للعدد وأحيانا إلى الفم معبرا عن القول، إلى القلب معبرا إلى الاعتقاد والالتفاء يمينا وشمالا، وأحيانا يصاحبه بعض التبسم، فهل هذا مشروع؟ هذه الأحكام ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. بالنسبة للإشارة، إذا كانت إشارته دائمة أو غالبة فهذه من المخالفات، وأما إذا كان يشير أحيانا لقصد التسهيل فهذا مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما أشار في الخطبة حينما ذكر العرش والأفلاك هذه، قال كالحب هكذا، أشار بيده عليه الصلاة والسلام. وأيضا حينما ذكر صفة العينين لله عز وجل أشار بإصبعه إلى عين عليه الصلاة والسلام. فلا بأس بالإشارة أحيانا للحاجة، وهذا فيه أيضا يسمونه الآن مهارة الاتصال، كيف يوصل المعلوم ويجعل المتلقي يستفيد وينتهي معه، هذا جيد وهو من السنة ولله الحمد. أما إذا كانت كثيرة أو بغير حاجة وإنما عبث فهذا مما لا ينبغي، بل هي من الأخطاء والمخالفة، مثل أن يكثر الإنسان من اللعب بلحيته أو بأنفه أو بعباءته أو بغترته أو مثلا بشيء من هذا القبيل، فهذا من الأخطاء وعدها كثير من العلماء من البدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلتفت، سيأتي إن شاء الله الالتفات. ولذلك قالوا من السنة أن يخطب الخطيب تلقاء وجهه وأن لا يلتفت يمينا ولا يسارا، وقد استنبط هذه السنة من المنقل رحمة الله عليه من حديث ابن عباس من حديث أنس حينما جاء الرجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال قطعت السبل، جاءت الرواية قال فدخل الرجل من الباب الفلاني نسيه الآن يسمى باب عمر، هو الباب الشمالي الجهة الشمالية الغربية، قال دخل فمشى حتى وقف تلقاء وجه النبي وهو يبكي، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت يمينا ويسارا وإنما كان يخطب تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام. فلو كان رجل رآه النبي يتخطى الرقاب من الباب الشمالي أو من الباب الغربي لزجره ولنهاه، كما زجر رجلا تخطى الرقاب من أمامه وقال اجلس فقد آذيت وآنيت، فدل قال فهذا فيه إشارة والاستنباط قدير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يخطب تلقاء وجهه. وقال هو أيضا فيه عدل، وذلك أن الإنسان لو التفت يمينا أو يسارا قد لا يعدل بين في نظره إلى الناس، وأيضا فيه أيضا تبليغ بالصوت، فإذا التفت إلى اليمين قطع الصوت عن من في اليسار، فإذا التفت يسارا قطع الصوت عن من في اليمين، فكان يخطب تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام. سيأتي مزيد إن شاء الله. أما يتبسم الخطبة ليست محلا للتأكيد وذكر الطرف أو التبسم، وإنما هي لذكر الله ولذكر المعاد والمعاش ولذكر الخلق. لذلك الآن من السنة أن يقرأ الخطيب في صلاة فجر الجمعة بسورة السجدة والإنسان، وفي صلاة الجمعة بسبح والأعلى، وفي الجمعة والمنافقون سورة المنافقين. وقال العلماء لأن فيهما ذكر آدم والمعاد والمعاش والجنة والنار وأيام الله، وفيها شيء من هذا، إذا هي للتذكير. وأما التبسم والالتزام بالطرق هذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء. يأتي شرف الدرس القادم ذكر بعض الآداب. على قول الجمهور في وقت الجمعة هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؟ حتى على قول الجمهور لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر لاختلاف جنسي الصلاة، وأما اتحاد الوقت فلا عبرة له في هذا، المقصود اختلاف جنسي الصلاة، وهذا قول الجمهور. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم الدعاء في الجمعة؟ ذكر هذا الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويذكر الله ويجلو في الخطب، كان يجلو عليه الصلاة والسلام. رجل يسكن في أبو ظبي ويعمل في دبي، هل له أن يقصر الصلاة ويجمعها؟ أنا ذكرت كثيرا بأن الإنسان الذي دائما عمله بهذه الصورة يذهب الصباح إلى بلد ويعود الظهر، هذا في الحقيقة لا يقصر ولا يجمع ولا يترخص في وقت السفر، فهو غير محتاج. هذا حكم المقيم. هل يجوز أن أشرب الشاي والقهوة في العمل من يد عامل هندوسي كافر؟ لا بأس أن يمد لك العامل الهندوسي شيئا من الشراب أو الطعام. أما المحرم أن يذبح بيده، الآن فرق بين مثلا بعض الناس يسألني، يقول بعض العمال غير مسلمين فيأتون بمعلبات، معلبات يقول يجوز آكل منها أم لا؟ هذا فهم خاطئ. المحرم هو حينما يذبح شيء بيده، يذبح ذبيحة بيده لا يجوز أن تأكل، هذا إذا كان وثنيا. أما أهل الكتاب فيجوز أكل ذبائح. ما هي حدود التعامل مع زميل هندوسي كافر العمل؟ أن أسأل عنه في المرض وأدعوه إلى الطعام أم ماذا؟ لا بأس للإنسان أن يتعامل مع الكافر برزق، وأن يظهر له أخلاق المسلمين، وأن يبيت النية في دعوته إلى الله عز وجل، دعوة الإسلام، لا بأس بذلك، يحسن إليه، لا بأس بالإحسان إليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن إلى الكفار رغبة في إسلامه، بهدايته. إذا مرض زرته ودعوته إلى الإسلام قلت له قل لا إله إلا الله إنها كلمة عظيمة، إذا وقع في ضائقة ساعدته، لا بأس بذلك، هذا من أخلاق المسلم. هل تجوز العقيقة في بلد غير بلد الولادة؟ نعم، لأن المقصود إراقة الدم، ما بأس بذبح العقيقة في بلد غير الموت. يقول هل يؤيد ما ذهبتم إليه قول الإمام البخاري باب اثنان كما فوق جمع، وفي مسألة الذكر حديث تحوله صلى الله عليه وسلم من النخلة إلى الجذع، قول في النخلة بكت على ما كانت تسمع من الذكر، وأيضا حديث إذا صعد الإمام حضر أو جلسة الملائكة يستمعون الذكر. نعم جزاك الله، كل ما ذكرته يؤيد ما رجحناه في هذا الدرس، بارك الله. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلال الخطبة جائزة وتكون عادة رد على ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يناقش الإنسان بالنسبة للخطيب، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على المأمومين أن يصلوا عليه مرة واحدة، أن يقول صلى الله عليه وسلم، وأن يتلفظ بها يسمع نفسه، وأما ما زاد فهو من المستحبات، ولو صلى بنفسه أفضل. روي عن الحجاج بن يوسف أنه كان يخطب خطبة الجمعة وأحدث فقال الحضور موضوع الخطبة اليوم عن الوضوء، وأمر بإحضار إناء ليعلمهم الوضوء عمليا، فهل هذا الدليل على وجوب الوضوء أم هو ذكاء من الحجاج؟ أول شيء إذا ثبتت هذه القصة، ومن الذي درى بأن الحجاج أحدث؟ يعني الخطة يعني فيها شيء، والحجاج لا يخذ قوله في مسائل العلم، ليس له اختيار ولا قول وليس من الفقهاء. يقول الأخ زهر الخير أجد أن الكثيرين لا يعلمون عن الموقع، الكثير منهم يحرص على التسجيل ولو من نصف الدرس مع أن الدروس الحقة يتم تجزاك الله. عموما الشيخ سالم وبعض من الأخوة جزاهم الله خير يحملون الدروس على الموقع، موقع على الانترنت، اللي يفوت الدرس من أول أو آخرة، خاصة بعض الإخوان الآن عندهم دورات يقولون نسمعه بعد ما ننتهي من الدورة، هو موجود على النت، استهدى الشيخ سالم جزاه الله خير في تحميله، وأيضا الشيخ خالد ما مقصر بارك الله فيه. ما هو الفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي وما هو المحرم أكله؟ الحمار الوحشي هو الذي يأكل الحشائش، الذي يعيش خارج المدن، يسمى حمار وحشي سواء كان مخططا أو غير مخطط، لأن من الناس من يعتقد أن الثمار الوحشي هو المخطط فقط، هذا ليس صحيح. قد يشابه صورة الثمار الأهل، الثمار الأهل هو الذي داخل البلد، الذي يأكل النجاسات ويأكل القاذورات، هذا الثمار الأهل. المحرم أكله الثمار الأهل، قد ثبت تحريمه في فتح مكة وفي غزوة القصر، جاء ضمن الحديث تحريم المتعة تحريم الحمار الأهل. ثم الحمار الوحشي فحلال كما في حديث الصعب الذي جثامة في الحج أنت في العمر عمرة للسلم أنه عمر الحديبي أنه صاد حمارا وحشيا، فحمار الوحشي يجوز. هل يجوز للخطيب أن يخطب خطبة سريعة؟ سريعة كيف سريعة؟ إذا كانت سريعة بمعنى لا يفهم المقصود منها ولا تكون واضحة مثلا، هذا ليس في خطبة. أما إذا كان يخطب خطبة قصيرة موجزة يعرف الناس المقصود ويوصل المعلومة، هذا مما لا بأس به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقرأ على المنبر بسورة قاف كما في حديث أم هشام، سورة قاف كم تستغرق السورة؟ خمس دقائق، ست دقائق، يقرأ فقط وينزل عليه الصلاة والسلام. ولكن هل كان يقسمها على خطبتين أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى بأن كان يقسمها بين خطبتين، منهم من كان يرى بأن الخطبة الأولى ثم يذكر الخطبة الثانية. إذا لم يحضر المؤذن في الجمعة هل يجوز الخطيب أن يؤذن ويقيم؟ يجوز للمؤذن وللإمام أن يؤذن ويقيم، يفتح الأبواب، كل هذا جائز. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على تولي الخطبة والصلاة جميعا وكذلك الخلفاء الأربعة، فهل ذلك على الوجوب؟ نعم، أنا فهمت، كنت فهمت أمر آخر، لا يدل على الوجوب كما هي القاعدة أن الفعل لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. هل يجوز الخطيب إيراد بعض العبارات العامية في الخطبة؟ إذا كان المصلحة لا بأس، وهذا نوع من يعني الفن كما يقولون في الخطاب، بمعنى أن الخطيب إذا كان يعلم بأن أغلب الحضور قد تهزهم وتحركهم بعض العبارات العامية التي ليس فيها مثلا شيء يضحك أو شيء يزعج أو شيء يسيء لأحد، فلا بأس لو أتى بها مرة، لأن لها أصل مشروع، لأن لها أصل بشروط، بمعنى يأتي بها مرة واحدة ولا يكفر أو لا يجعل خطبته كلها عامية أو غالبها عامية. ما الرد على أن بعض الصحابة خطب الخطبتين سردا إذا قلنا بوجوب الفصل؟ الرد على ذلك أن السرد هنا لا يعني عدم الفصل وإنما عدم الجلوس، هذا هو الجواب، يعني عدم الجلوس. أما الفصل فهذا ثابت عنه. رأي الشرط إمام لا يكبر في الصلاة عند قراءة سجود التلاوة، هذا طبعا على أحد الأقوال، وهذا قول لو حظ من النظر، أن سجود التلاوة من العلماء من ذهب أنه لا يكبر لا في أوله ولا في آخره. فريق من العلماء قالوا بأنه يكبر في أوله ولا يكبر في آخره، قول صحيح واضح الذي سبق ذكره بأنه يكبر في أوله وفي آخره، يكبر في أوله وفي آخره، ولكن لو لم يكبر لا ينكر عليه، أو كبر في أحد الحالين فلا ينكر عليه، فالأمر في هذا واسع للناس. هل فسخ الخطبة يؤدي إلى إلحاق الظلم بالمخطوب حيث أن ليس بها شيء من قبل الدين؟ أحسن السائل حينما كثر الخطبة، لأن من الناس من لا يفرق بين الخطبة والخطبة، الخطبة بالكسر خطبة النكاح خطبة المرأة، وبالضم الخطبة خطبة الجمعة والخطب الحفلية مثلا الخطب المناسبات تسمى خطبة الضم، وأما بالكسر فهي خطبة النكاح. على العموم إذا لم يكن هناك شيء من العيوب التي تمنع استدامة النكاح وتعمد الإنسان الإضرار لهذه المرأة خطبها وأشهر بين الناس خطبتها ثم تركها، فهذا نوع من أنواع الظلم، هذا نوع من أنواع الظلم، لأن هذا له تبعان على البطن، فهي تتأذى وسينالها شيء من الأذية، قد ترفض من عند الناس. وأما إذا كان هناك مانع شرعي سواء خلقي أو خلقي فهذا مما لا بأس به، هذا مما لا بأس به، لأن الخطبة وعد من الزواج وليس فيها هي النكاح. فينظر الإنسان، فإن كان ليس ثمة سبب فلا شك أنه ظلم أو ظلم. بقي شيء أحسن ما في بأس، إذا كان هذا القصد والغرض ما في بأس، شرط لا يضيع، يعني هذا الغرض ولا يضيع. ايوه له يقصد بها، يقصد مره او مرتين بس، يقصد يعني تحبيبه في نفسه حتى يقبل الدعوه فيما بعد، هذا لا بأس. نعم، لأن من صلى بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها من حضر الجمعة، من حضر من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. طيب يا نفس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت.